ضيف الحلقة. حول موضوع القناعة نسعد بيكون معنا الآن فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن علي العتيبي عضو هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء بالرياض. دكتور السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأسعد الله عز وجل صباحكم وصباح جميع المستمعين بكل خير.
نحن نتحدث عن القناعة، اقنع بما آتاك الله تكون أسعد الناس. ولعلي أبدأ معك دكتور عن بداية يعني توضيح مفهوم القناعة، وهل تختلف القناعة عن الرضا؟
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا شك أن موضوع القناعة من أهم المواضيع التي ينبغي لكل مسلم أن يهتم بها، لأن المسلم في هذه الدار ما هو إلا ساع إلى الله عز وجل، مقبل إلى الدار الآخرة، فحاله إنما حال من يطلب البلغة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وسألتم بارك الله فيكم عن الفرق ما بين القناعة والرضا. القناعة فرع من فروع الرضا، فالرضا أشمل من معنى القناعة، لأن القناعة إنما تكون في الخير، والرضا في عموم تقدير الله سبحانه وتعالى، برضا العبد وتسليمه لقدر الله عز وجل مما يصاب به من مصائب، وكذلك يرضى بما يأتيه من نعيم. فهذا النعيم الذي ينزله الله عز وجل على عبده يتطلب منه أن يقابله كذلك بقلب القناعة. ولذلك قال بعض السلف أول مراتب الرضا القناعة، وقال أبو سليمان الداراني الورع أول الزهد، كما أن القناعة طرف من الرضا. وإذا عرف العبد معنى القناعة عرف بأنها من أسمى وأرقى المراتب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، لأن القناعة قناع على القلب من النهم بالمطالب وينهاك النفس في تحصيلها. القناعة فرع من الرضا، لأن الرضا فعل من العبد مقابل تقدير الخالق عز وجل، والقناعة تكون مقابل ما يعطاه المرء مما يقضيه الله تعالى، قل العطاء أو كثر، كان فوق الكفاية أو دونها، لا يزيده كثرة العطاء سرورا، وكذلك لا تلحقه قلة العطاء حزنا. قال بعض أهل العلم في تعريف القناعة هي الرضا بما دون الكفاية، أو يقال القناعة الرضا بما دون الكفاية من القضاء. والله تعالى يقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وهذا الرضا هو القناعة بعطاء الله. وكذلك في قوله تعالى ورزق ربك خير وأبقى، قيل في معنى هذا المعنى خير وأبقى، أي هو القناعة، إذا قنع برزق الله سبحانه وتعالى قل أو كثر، كان على الكفاية أو أدنى من الكفاية. وكذلك في قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، لما امتن الله عز وجل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، قال مقاتل أي أرضاك الله بما أعطاك من الرزق. قال الفراء وهو من أئمة اللغة والتفسير لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم غنيا عن كثرة المال، أي أن طلب المال هذا أمر ضروري في الحياة، ولكن الله عز وجل أرضاه بما أتاه، وتلك حقيقة الغنى. جاء في الحديث الذي سبق الإشارة إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، رواه البخاري. ومعروف أن الغريب لا يكلف نفسه بالتملك والاكتناز، وكذلك عابر السبيل لا يشق على نفسه بكثرة المتاع، فيقنع بما هو قليل يبلغه ولا يشق عليه. ولذلك جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ الأمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. رواه الطبراني بإسناد حسن. قال أهل العلم: معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عفة في طعمة، أي أن العبد المسلم يقنع ويكتفي ويعف نفسه بالحلال عن طلب الحرام. فهذا ما يقال في التفريق ما بين معنى الرضا والقناعة وكذلك معنى القناعة.
جميل دكتور بدر، هذا الحديث وهذا التفصيل حول هذا الموضوع وهذه الجزئية تحديدا. لكن أحيانا دكتور قد تفهم القناعة بالخطأ، فيتوقع البعض أن القناعة هي الكسل والخمول وعدم السعي، يعني حجة، يعني حجة بكلمة القناعة. فكيف نجمع بين ذلك وبين الجد والطموح؟
أحسنتم بارك الله فيكم. وأيضا هذا من ذرائع بعض أهل الكسل والعطالة والبطالة. ولم يكن الإسلام دين كسل، ولم يكن الإسلام دين عطالة، وإنما حث الله عز وجل على ابتغاء الرزق وعلى طلب المال بوجهه. فالله تعالى يقول: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ويقول الله تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. القناعة لا تعني الإقتار على النفس والعجز، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. القناعة لا تعني أن المرأة يكون عالة على غيره، بل يطلب الرزق بعرق الجبين وعزة النفس. القناعة لا تعني حمل النفس على سؤال الناس، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه، رواه البخاري. القناعة لا تعني الضعف والانكسار والهوان على الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القناعة زين لا تليق بالعطالة والكسل، ولكن المرأة كالطير يطلب الرزق ويرضى ويقنع بما قسم له من رزق الله عز وجل. ولذلك كانت الدنيا في أيدي كثير من السلف ولم تكن في قلوبهم. هذا عثمان بن عفان بن نورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أثر أثرياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي جهز جيش العسرة وحفر بئر رؤمة، ومع ذلك كان من أزهد الناس في الدنيا وأشد الناس إقبالا على الله، حتى اشتهر بقيام الليل والقرآن والحياء عليه رضوان الله عز وجل. وكذلك عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين بالجنة، وهو من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أثر أثرياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالمسلم يطلب الدنيا ولكن بالقناعة. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لابنه وهو يعظه، قال: يا بني إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإن لم تكن لك قناعة فليس يغنيك مال. أدل ذلك على أن المسلم يطلب الدنيا ويتجر ويتكسب، ولكن يكون قنوعا كالطير، إن جاءه رزق وافر قبل به وحمد الله عز وجل، وإن قل الرزق قبل به وحمد الله عز وجل. نعم.
جميل دكتور بدر. طيب أيضا لعل هناك تساؤل مطروح حول هذا الموضوع، وهو أنه كيف يكون الإنسان قنوعا وراضيا بما كتب الله له، وكيف يكون الأثر على نفسه وروحه؟
بارك الله فيكم. القناعة من الأخلاق التي قد يجبل عليها العبد، فيؤتيه الله سبحانه وتعالى القناعة، وكذلك هي مكتسبة ينميها العبد في قلبه ويربي نفسه عليها ويهذب الروح على التحلي بصفة القناعة. من أعظم الأسباب التي تغرس القناعة في قلب العبد المسلم الإيمان بقدر الله عز وجل، وهذا ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. القناعة تؤمن بما كتب عليه على يؤمن العبد بما كتب عليه وهو في بطن أمه، كما جاء في حديث الصادق المصدوق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. والله تعالى قد قال كل شيء عنده بمقدار. فإذا آمن العبد بأن ما يأتيه من الرزق إنما هو بتقدير الله عز وجل، لا يجره حرص حريص ولا يدفعه كراهة كاره، فعند ذلك تتحقق القناعة في قلبه. ولذلك جاء عن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله تعالى لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره. والله تعالى يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. هذا قدر الله، قدره الله بأن يؤتى فلان المال بكثرة كذا، وفلان يؤتى مال أقل من ذلك، فهذه قسمة من ربي عز وجل. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال محمد بن علي الترمذي أحد أهل الزهد: القناعة رضا النفس بما قسم لها من الرزق. وسئل البوشنجي عن القناعة قال: المعرفة بالقسمة. وقد قيل في معنى قول الله عز وجل: ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، قال: يرزقهم الله تعالى القناعة. أيضا من الأسباب التي تحقق القناعة في نفس العبد المؤمن دعاء الله عز وجل. ولذلك جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي على كل غائبة لي بخير. أيضا من الأسباب التي تنمي القناعة في قلب العبد المؤمن النظر في أسماء الله تعالى: الحكيم، الخبير، اللطيف، الرؤوف، الرحيم. لو أن رجلا من بني الدنيا ركن إلى رجل من أبناء الدنيا فيه هذه الصفات، فيه الحكمة وفيه الخبرة وفيه اللطف وفيه الرأفة وفيه الرحمة، لسكنت روحه، فكيف وهو يأوي إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أثر عن حسن البصري أنه قال: إن من توكل العبد على الله أن يكون الله تعالى هو ثقته. فهناك ارتباط عظيم بين التوكل على الله تعالى وبين القناعة، والتوكل على الله تعالى لا يكون إلا بمعرفة العبد بربه عز وجل وبصفاته سبحانه وتعالى. أيضا ما ينمي القناعة في قلب العبد المؤمن معرفة ما أعد الله لأهل القناعة والرضا بالقسمة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح يعني قد فاز. فإذا العاقبة على أهل القناعة. كيف ومن عظيم النعم على أهل القناعة أن الله يهبهم ما يحتاجه كل مخلوق من راحة البال والبعد عن الهم. ولذلك من حلاه الله تعالى بالقناعة كان في نعمة الراحة وسكون الحال، كما جاء في الحديث عن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، يعني قنوع بقدر قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقد جاء شعرا: هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. كذلك معرفة عاقبة أهل القناعة فهي شرف وعزة لصاحبها، بمعنى أن القنوع يعيش عزيزا شريفا لم يذق طعم الذل والهوان، كما قال عبد الله بن أبي زياد القطواني: إلزم القناعة تشرف في الدنيا وفي الآخرة، فليس الشرف في كثرة المال، ولذلك تنقطع أطماع الناس في ذمة القنوع. نعم.
ولعلنا نختم بها يا دكتور بدر.
أختم بواحدة بارك الله فيكم، أنها القناعة تربي على عزة النفس، لما يرى العبد من قبح السؤال والانطراح بين الناس والتكفف عليهم، فهذه تنمي عزة النفس في قلب العبد المؤمن، ومنها راحة البال وطرد الهم. ولأن لباس القناعة ما هو إلا قناع يلبسه العبد فيصرف عنه مذمة الناس والهوان بين أيديهم.
جميل، الله يعطيك العافية فضلة الشيخ الدكتور بدر بن علي العتيبي، عضو هيئة تدريس بمعهد الأئمة والخطباء، أن شاركتنا حول هذا الموضوع الجميل الذي جميل أن نحرص عليه وأن نتطبع به، وهو موضوع القناعة، فشكر الله لكم.
حياكم الله، يا مرحبا، الله يبارك فيكم.
اللهم بك أصبحنا.